بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: لا زال في باب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. والشاهد من هذا الحديث ذكر سن يوسف، وهي 7 سنين أصابتهم فيها شدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. فأصابتهم 7 سنين شديدة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بالسنين كسن يوسف، فأصابتهم سنة أنفدت كل ما بأيديهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من أن يدعو الله تعالى أن يرحمهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء ابن أخي جويرية قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. وفي هذا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على نبي الله يوسف أنه متأني متثبت، لبث في السجن 7 سنين، ومع ذلك لما جاءه الرسول من عند الملك بالخروج من السجن أبى أن يخرج حتى تبرأ ساحته وحتى يظهر الأمر على حقيقته، لا يبقى متهما أنه راود تلك المرأة امرأة العزيز. فقال للرسول الذي جاءه يدعو إلى الخروج: قال: ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك إلى الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فجمعهن الملك وسألهن، وهنالك تبين الحق واعترفت امرأة العزيز أنها هي راودته عن نفسه، فعند ذلك خرج. عند ذلك لما برئت ساحته وتبين الأمر على حقيقة خرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح يوسف بتأنيه وتريثه في الأمر وصبره، قال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته للخروج. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، وإلا فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من نبي الله يوسف. لكن هذا أيضا في ثناء على يوسف بهذه الخصلة العظيمة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يحرص ألا تلصق به التهمة الباطلة، وإذا وجد شيء من ذلك يشرع أن يبرئ نفسه منه وأن يسلك الأسباب التي تبين براءته من ذلك. فانظر هذا التأني الشديد والتثبت سبع بضع سنين، والبضع ما بين الثلاثة إلى العشرة، عدة سنين في السجن، ومع ذلك تأنى ولم يستعجل في الخروج حتى تظهر براءته. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. عند ذلك خرج يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن شقيق عن مسروق قال: سألت أم رومان وهي أم عائشة لما قيل فيها ما قيل، قالت: بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول: فعل الله بفلان وفعل. قالت: فقلت: لما؟ قالت: إنه نما ذكر الحديث، فذكرت ما قيل. فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتها. قالت: فسمعه أبو بكر ورسول الله، أي عائشة تسأل، قالت: نعم. فخرت مغشيا عليها، فلم فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهذه؟ قالوا: حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقونني، ولئن اعتذرت لا تعذرونني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، فالله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل، فأخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد أحد. اختصر الحديث البخاري، والشاهد منه قوله: فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه. جاء في رواية أنها قالت: مثلي ومثلكم كمثل أبي يوسف. قالت: وخفي علي اسمه، أي لم تستحضر اسمه ذلك الوقت أنه يعقوب، إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والشاهد من ذكر يعقوب وأنه صبر على ما حصل له واستعان بالله تعالى على ذلك. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت قول الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا؟ قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، وما هو بالظن؟ فقالت: يا عرية، لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم. عندكم آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو عبد الله: استيأسوا استفعلوا من يئس منهم، من يوسف ولا تيأس من روح الله معناه من الرجاء. هذه الآية في سورة يوسف، ويوسف منهم، وهذه الآية فيها قراءتان حتى يستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قراءة من قرأ بالتخفيف كذبوا، وكان يقرأها بذلك ابن عباس وابن مسعود وعامة السلف. والقراءة الأخرى بالتشديد وظنوا أنهم قد كذبوا، وكانت تقرأ بذلك عائشة. وفي الآية تفسيران على القراءتين، فعلى القراءة التي كانت تقرأها عائشة وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد جعلتها عائدة إلى الرسل، أي كذبهم قومهم حتى إذا استيأس الرسل، أي يئسوا من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظنت الرسل أن قومهم الذين صدقوهم سيكذبونهم حين تأخر النصر. فمعنى كذبوا أي كذبهم قومهم، هذا على قراءة التشديد. ظنت الرسل أن من كان آمن بهم واتبعهم سيكذبهم حين تأخر النصر وأبطأ. والقراءة الثانية التي هي بالتخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا، اختلف فيها اختلافا كثيرا ما معنى. فمنهم من قال أنهم استبطأوا النصر، وهذا ليس ظنا محققا أنهم كذبوا بالوعد بالنصر، وإنما شيء طرأ عليهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه سأله سائل عن هذه الآية ما معناها، قال هو الذي تكره، أي لتأخر النصر استبطأوا النصر. فظنوا أي شيء طرأ عليهم وليس بالشيء المستقر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن النصر لا يأتي. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول هي نظير قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، أي استبطاء لذلك حين يروا النصر تأخر والبلاء اشتد والأعداء تكالبوا. فكان ابن عباس يقول هذه الآية على هذه القراءة بالتخفيف كذبوا هي نظير هذه الآية، حين تأخر النصر واشتد عليهم البلاء طرأ عليهم طارئ أن النصر لا يأتي. وفي هذه الآية فائدة أن النصر يأتي بعد الشدة، أن النصر يأتي بعد ألا يتوقع الناس النصر، أن النصر يأتي حين تنقطع الأسباب وتصير القلوب متعلقة بالله سبحانه وتعالى، هنالك يأتي النصر. ولذا هؤلاء لما استبطأوا النصر وثقل عليهم الأمر واشتد عليهم البلاء حتى طرأ عليهم طارئ أن النصر لا يأتي، أتاهم نصر الله جل وعلا. فلا يستبطئ الإنسان نصر الله فإنه آتي، مهما جال الباطل وصال، مهما تسلط المجرمون والمفسدون، مهما آذوا الناس وظلموهم سيأتي نصر الله جل وعلا. فهؤلاء رسل يأسوا من إيمان قوم وظنوا أنهم قد كذبوا، أي طرأ عليهم طار أنه نصر تأخر فلا يأتي نصر، وخشوا أن قومهم يكذبونهم الذين كانوا قد آمنوا بهم وصدقوهم واتبعوهم لتأخر النصر، خشوا أنهم يكذبونهم فجاءهم نصر الله جل وعلا. والشاهد من هذا ذكر هذه الآية في سورة يوسف، وأن يوسف منهم، كم مر عليه من بلاء وشدة وفي السجن وعداء وأوذي ففرج الله تعالى عنه. قال أخبرنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وقصة يوسف معلومة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة أنزلها لبيان شأنه وخبره. أخوني يقول: الزكاة لو صرفت لصنف واحد من الأصناف الثمانية هل تجزئ أم يجب قسمتها على جميع الأصناف؟ لا، لا يجب قسمتها على جميع الأصناف، بل لو صرفها لصنف واحد أو صنفين أجزأ. ويقول: أبناء الغنم إذا لم يدر عليها الحول ودار الحول على أمهاتها هل يعتد بها؟ نعم يعتد بها، يكفي مرور الحول على أمهاتها وإن لم يحل عليها الحول. هي بقي يشترط في الغنم كما جاء في الحديث أنها تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، فإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها كما قيد في الحديث في سائمة الغنم. أخوني يقول: إذا أذن العصر هل لي أن أصلي نفلا مطلقا أربع ركعات أو أكثر، أم أقتصر على تحية المسجد أو سنة الوضوء؟ ومعلوم عندي أن الحديث ضعيف. نعم الحديث ضعيف، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، ولكن يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يصلي بين كل أذانين يصلي ركعتين وبعد الصلاة يدعو، فالدعاء لا يراد بين الأذان والإقامة. وإذا صلى أكثر من ركعتين لا نستطيع ننكر ذلك، وإذا اقتصر على ركعتين أيضا هو ظاهر الحديث بين كل أذانين صلاة، وإذا صلى ركعتين اكتفى بذلك. أخو يقول: نرجو الإجابة على هذه الأسئلة. قال: بعض النساء تعتقد أنه إذا كان على رأسها خمار أيام حيضها أن إذا طهرت من الحيض أن ذلك الخمار لا يصح لبسه حتى يغسل، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، إذا لم يصبه شيء من النجاسة فلا يضر، إذا لبسته أيام حيضها وهو لم يصبه شيء من النجاسة لها أن تلبسه بعد أن تطهر بدون غسله. ويقول: لعاب الطفل إذا كان نائما ويقع على ثياب أمه هل ينجس الثياب؟ لا لا ينجس الثياب، وليس هناك دليل أنه نجس سواء وقع على ثياب أمه أو على مكان تصلي فيه أو نحو ذلك. قد كان بعض الصحابة تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولعابها يسيل عليه وقام يصلي بتلك الثياب، لعاب الناقة. وهكذا أيضا الطفل، ليس هناك دليل على نجاسته. وأخ يقول: القيء إذا وقع على الثياب هل هو نجس أم طاهر؟ لا ليس بنجس، هو طاهر، ولكنه شيء مستقدر، إذا وقع على الثياب يزال يغسل، ولكن لو وقع على ثوب إنسان وصلى فصلاته صحيحة وليس بنجس. ويقول أيضا: المرأة تستخدم البودرة بواسطة قطعة بوش وهي حائض، هل إذا طهرت يلزمها تغيير تلك القطعة وتصير تلك القطعة نجسة؟ لا ليس هناك منها شيء نجس إلا ما يخرج من الدم النجس، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ما كان يقوله اليهود كما في صحيح مسلم حديث أنس الطويل أنهم قالوا: إن اليهود تقول إذا حاضت المرأة لا يبقوها في البيت، يخرجونها من البيت ولا يؤكلوها ولا يجالسوها. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيتصنع الطعام، تغسل الثياب، ويجوز أكل ذاك الطعام ولبس تلك الثياب، فليس معنى أن كل ما مسته يصير نجسا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة ناوليني البردة بعض الثياب، قالت: إني حائض يا رسول الله. قال: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، فلا يكون هذا منجسا لما تستعمله أو لما تمسه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.